انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات أف أم، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على احلى مستمعين وكل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، ولمده نص ساعه من دلوقتي. حابه افكركم بميعاد البرنامج، هيكون كل يوم خميس الساعه 4:30 العصر. ممكن تتصلوا بي على رقم 0147-894. ويلا بينا نبتدي الحلقه التاسعه من ضد الكسر. في قصه جميله قوي قريتها قبل كده، كانت بتحكي عن الرسام المشهور والمعروف بابلو بيكاسو، وإنه كان في مرة من المرات ماشي في الشارع، فواحدة ست شافته وراحت له قالت له أنا معجبة جدا بأعمالك، وطلبت منه إنه يرسمها، وعطيته ورقة فاضية، فأخذ الورقة دي ورسمها وادالها الورقة تاني وقال لها تفضلي سعرها $1,000,000. راحت الست قالت له إيه ده، رسمة إيه دي اللي $1,000,000 دي؟ يعني خدت منها، يعني الرسمة دي ما خدتش منها غير 30 ثانية بس. فرد بيكاسو وقال لها أنا اتدربت 30 سنة عشان أعرف أرسم صورتك في 30 ثانية. وطبعا حكاية $1,000,000 دي كانت هزار، لكن الهدف الحقيقي من القصة هو نسيان الناس لتعب وجهد الشخص الناجح، واعتقادهم انه اتولد كده موهوب او شاطر وما اشتغلش على نفسه خالص، وكان طريقه سهل ورحلته متيسرة، وما يعرفوش كم المعاناة والتعب اللي مر بيهم عشان يطلع النموذج اللي احنا شايفينه واللي كلنا بنبقى عايزين نبقى زيه. وده اللي هنقوله النهاردة اكتر، وهنشرحه اكتر في قصتنا. لكن تعالوا نروح فاصل صغير ونرجع تاني، استنونا.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا، وأهلا بيكم مرة تانية. يلا بينا نحكي حكاية أندرو كارنيجي. أندرو اتولد سنة 1835 في اسكتلندا. أبوه كان عامل بسيط جدا جدا في مصنع نسيج، وكانوا عايشين في حالة فقر شديدة جدا. وفي الفترة دي كانت الثورة الصناعية على الأبواب، فدخلت طبعا الآلات في المصانع وطردوا العمال برا، وبالتالي أبوه فقد الوظيفة وزادت الحالة بتاعتهم من الفقر والجوع. اضطرت أمه أنها تشتغل في تصليح وخياطة الأحذية، وكان أندرو بيمسك لها الإبر كنوع من المساعدة يعني. لكن الأم شافت المنظر ده ومرضتش بالحال الموجود، وقالت إن هي عايزة لأولادها أحسن حال وأحسن مستقبل، فهجروا كلهم للولايات المتحدة. وكان عمر أندرو ساعتها 11 سنة. اشتغل والد أندرو في مصنع للقطن، وتعدي السنين ويكبر أندرو ويشتغل مع أبوه في نفس المصنع بأجر دولار واحد في الأسبوع. وبعد فترة ساب المصنع واشتغل ساعي في مكتب بريد، وتعرف جدا بأمانته وأنه كان شخص أمين جدا جدا. يقال أنه في مرة من المرات هو بيشتغل لقى مبلغ 500 دولار، فبدل ما ياخده راح سلمه للمكتب، مع أن المبلغ ده كان بالنسبة له ساعتها يعادل شغل 10 سنين. واشتغل كمان في السكك الحديدية، وفضل يترقى في شغله لحد ما وصل لمنصب مساعد مدير محطة السكك الحديدية سنة 1853، والمرتب بتاعه بقى 35 دولار في الشهر. وساعتها قال انه ما كانش يحلم اصلا انه يحصل على مبلغ زي ده، بالنسبة له دي حاجة كبيرة جدا. أندرو ما كملش تعليمه، لكن ده ما كانش عائق بينه وبين انه يتعلم، فكان بيحب يقرأ جدا، وكان بيقرأ في مجالات كتير زي التاريخ والعلوم والسياسة وغيرهم. وكانت بقى في ميزة حلوة جدا، ودايما عند الناجحين كده تلاقي حاجة بتميزهم عن غيرهم. اللي كان بيميز أندرو انه كان دايما بيدور على الفرص ويتعلم اي حاجة تساعده في طريقه. ومن خلال 12 سنة في شغله في السكك الحديدية اترقى وبقى مدير للمحطة بعد ما اتعلم واخد خبرة وتعب وكافح. لقوا كمان لسه برضو مكمل مشواره في التعليم، فبقى يتعلم في مجالات مختلفة زي الفنون والإدارة والتجارة واستثمار الأموال. وسنة 1862 أسس شركة لبناء الكباري من الحديد، وسنة 1865 ساب شغله في محطة السكك الحديدية وركز على شركته، ونجحت الشركة جدا جدا. واتجه أندرو بعدها بقى إلى تجارة الحديد، واعتمد على استراتيجية كانت هي السبب في النجاح والتوسع، وجعله من الناس الأثرية جدا، وهي أنه رفع من جودة الحديد وفي نفس الوقت قلل ورخص من سعره. وأندرو كان إنسان منظم جدا، عمل نظام محاسبة ساعتها كان من أفضل برامج المحاسبة على الإطلاق لحساب التكاليف. كان دايما بيقول راقب المصاريف والأرباح ستراقب نفسها بنفسها. ومن سياسات أندرو أنه كان بيقعد دايما مع ناس شاطرة وناجحة ومتمكنة في مجالاتهم، وكمان كان بيراعي المساعدين والناس اللي شغالة معاه، فكان بيعاملهم بكل حب وود واحترام، لأنه كان بيعتبرهم أهم من الحديد والصلب والمصانع. وبقيادة هذا الشخص الطموح المكافح استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تخطي بريطانيا في صناعة الحديد والفولاذ. وبعد ما كون الثروة من الأعمال والاستثمارات دي، قرر أنه يتقاعد ويتفرغ لأعمال الخير، وباع شركته مقابل 400 مليون دولار سنة 1901، وساعتها كان عنده 65 سنة. بيوصف فلسفته بالحياة، يعني وجهة نظره من الحياة والعيشة اللي احنا بنعيشها، بيقولك ايه؟ ان احلى اللحظات هي اللحظة التي تشعر فيها انك كونت ثروة، وبعد ذلك تهب معظمها الى الفقراء والمحتاجين، وانت حي قبل ان تموت لتشعر بسعادتهم وانت ما زلت على قيد الحياة. وقال ان اشنع ما في الدنيا هو عبادة المال. وقسم أندرو حياة الانسان من وجهة نظره لقسمين، قسم عشان يكون الثروة بتاعته، والقسم التاني عشان يصرفها في أعمال الخير. حتى لما اتجوز مراته كانت متفهمة جدا جدا ان هو هيتبرع بمعظم ثروته، وبلغت قيمة تبرعاته الى 350 مليون دولار امريكي، متقسمة طبعا على المدارس والمؤسسات التعليمية والخيرية والمكتبات. وكتب مقال بعنوان الثروة، وضح فيه دور الطبقات الغنية تجاه الطبقات الأقل في المجتمع، إزاي إن إحنا ناخد بالنا منهم وإزاي إن إحنا نساعدهم. وسبحان الله، لأنه حس بالفقر فقرر إنه يساعد غيره ما يحسش بيه، ويهيئ له ظروف أحسن من اللي كان فيها. ودي أحلى صفة يتميز بها القائد. ومات أندرو سنة 1919 وهو عمره 84 سنة. أندرو كارنيجي ابن الفقراء الذي أصبح ابن الأغنياء، قائد صناعة المعدن في الولايات المتحدة، الباحث عن الفرص، هو الناجح والمكافح الطموح والمتواضع. من أقواله الجميلة بيقول: لا بأس أن نبكي قليلا وربما كثيرا، فبعض الدروس لا نستوعبها إلا وجعا. وبيقول برضو: الحياة تمنح فرصا إضافية للذين يعرفون كيف يحبون أنفسهم. وحب أختم مع حضراتكم الحكاية الجميلة دي بجملة حلوة جدا بتقول: الفقر الحقيقي هو فقر النفس وليس فقر المال أو الجاه. دي حكاية أندرو الجميلة اللي علمنا أن الفقر مش فلوس، ولكن ممكن يكون حاجات تانية كتير. كالعادة حكايتنا خلصت، لكن كلامنا لسه ما خلصش. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
رجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا، واهلا بيكم مرة تانية. احنا شفنا ازاي اندرو كان بيعامل الناس اللي بيشتغلوا معاه ومهتم بيهم وبيناديهم كده باساميهم، ويعني يعني بيهتم في المعاملة معاهم، بيعاملهم بكل ود وبكل حب. يقال ان اكتر حاجة بتحبها الناس هي انك تفتكر اساميهم وتناديهم بيها. فعلا احنا بنحب اي حد، وخصوصا بقى لو حد بنحبه، يعني ده بقى لو نادانا باسمنا تبقى الدنيا وما فيها. احنا دايما بنكون محتاجين المعاملة الحلوة، سواء اصحاب او ازواج او اقارب، محتاجين الاهتمام والحب والرعاية والامان. ازاي نكون مصدر دعم للي حوالينا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. معايا على التليفون دكتور خالد صلاح، استاذ مساعد اصول تربية في جامعة الاسكندرية. الو.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، منورني.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك استاذ خالد. دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي نكون مصدر دعم للناس اللي حوالينا، كله بقى، ازواج، قرايب، اصحاب، كل حاجه.
والله احنا لازم نكون مصدر طاقه ايجابيه للي حوالينا. انا بلاحظ دلوقتي واحنا ماشيين في حياتنا في الشارع او بنتعامل مع الناس، معظم الناس او ناس كثيره جدا بنقابلهم في حياتنا بيبتدوا مكشرين، متابعين كل الذكريات والطاقه السلبيه، عكس ما احنا يعني المفروض متوقع ان الانسان يعني يحاول يكون ايجابي، يبص الانسان بنظره ايجابيه. ديننا قال تبسمك بوجه اخيك صدقه، زي ما احنا عارفين في الحديث، وعارفين في روايه تانية الاحاديث ان الانسان يبقى وشه طلق ومبتسم وحاجات زي كده من هذا القبيل. فاحنا المفروض يعني احنا نبقى طاقه ايجابيه لنفسنا وللي حوالينا. طب احنا ازاي نبقى مصدر طاقه ايجابيه للناس اللي حوالينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، احتروا ولا تعسروا. فاحنا المفروض من ديننا نلقى الناس بالسلامه الوجه الحسن. إذا لقينا حد يعني فيه مشكلة أو فيه عارض بيمر بيه، نحاول نخفف من عنه، يعني نحاول نكلمه في حد نخفف عنه، نحاول يعني نكون دايما ننظر للطاقة الإيجابية حوالينا، نبتسم، نحاول نصبر على الأذى إذا كان فيه أذى أو فيه مشكلة، نحاول نعالج المشكلة بطاقة إيجابية، نحاول نبحث عن حل ليها إيجابي بدل ما إن إحنا نشتكي وننتقد. يعني دي لها طبعا طرق كثيرة وأساليب كثيرة، ممكن اللجوء للدين، لجوء لأهل الخبرة، الثقة، ممكن إحنا يعني نشور أو نشير يعني نطلق رأي قدامنا إن هو يبحث ويدور، ندور يعني مش لازم نديله المعلومة أو الطريقة أو الحل، بس نخليه يفكر، يفكر في حل إزاي يحل المشكلة بطريقة إيجابية.
حضرتك كنت عامل زي مشروع كده، مودة في كلية التربية، صح كده؟ ألو.
ألو.
أيوة مع حضرتك، سمعني؟ ألو دكتور خالد. ألو.
أيوة سامعين، بس أنا مش سامعك كويس كتير.
أنا سامعك، أنا سامعك. حضرتك سامعني؟
للأسف مش سامعك.
طب كده ألو. دكتور خالد معايا؟ ألو. طب إحنا للأسف فقدنا الاتصال ده، والله يعني كنا عايزين نعرف معلومات أكتر. دكتور خالد تقريبا كان عامل ندوة أو مشروع كده اسمه مودة، ده كان بيقام في كلية التربية جامعة الأسكندرية، وكان يعني بيقول الأسس والمبادئ اللي إحنا لازم نتبعها وإحنا داخلين على علاقة معينة. وكان هو هنا طبعا بيختص العلاقات اللي هي الزوجية، ولكن كان برضو حاجة حلوة جدا. طيب أنا بعتذر حضرتك جدا، ونورتني وشرفتني دكتور خالد صلاح، أستاذ مساعد أصول تربية في جامعة الأسكندرية. كان نفسي تقولينا معلومات أكتر، ولكن إن شاء الله ربنا يكرم في المرات القادمة. تعالوا بقى نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، استنونا.
زمان بس مش زمان ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة. كان عمري 10-12 مش أكتر من كده. عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا. إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا. يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا. نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات. هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات. ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر. والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتأخر. في الشتا كنا نتقابل بعد خروج المدرسة. تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء. في اللي منا هادي عاقل واللي صوته عالي هيصة. واللي مالوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة. واللي من صحابنا بعده عشان سيجارة جديدة. غير لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لأن ملكش غير. كشك عبده جاب مجمع جنبه من الحبايب ألف. كنا كتير ومحد غايب واللي غيب أكيد في ظرف. في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد. في العزة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد. الزعل ما بينا نادر كلمة آسف كانت تدوب. أي خصام ما بينا كان وجنب أخويا ياك تهوب. أيوة عيلة بدون روابط الأسر والقرايب. أختك أختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب.
صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة. رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا. كبرت وشوش بس القلوب جدعان ما تبطلوا.
عايز أحكي لكم على السعادة والأيام الحلوة بينا. ألبوم عمرو في المعمورة قبل راس صدر ومارينا. العربية حمولة خمسة بس راكب فيها سبعة. بنسافر الصبح بدري ونرجع بالعافية في تسعة. الحكاوي قبل نومنا نفضل باليومين صحيين. الشليلة وأوضة واحدة عادي كفي 40. فرقت الجامعة بينا باختلاف مواعيدنا. واتخرجنا بسرعة منها بس كنا خلاص بعدنا. صوت الجيش عمال ينادي اللي داخل واللي أجل. واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد. الفيزا سجل كبرت الدنيا علينا. والمكالمة بالمعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات. هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال. ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله. في يوم ابويا تعب كنت حموت من الخوف عليه. القدر يعمل بصر طب هتصرف اعمل ايه. فكلمت اول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا. واللي فيا من مكالمة وفي اولها ونص ساعة. وكان تلاتة من صحابي قصادي جم زادوا اكتر بعد ساعة. ايوة دول صحابي هم. رجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد. كل اخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد. قام ابويا بعدها كانوا سندي وقتها. والحكاية دي حقيقة والله ما ألفتها.
صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة. رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا. كبرت وشوش بس القلوب جدعان ما تبطلوش.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا. احنا خلصنا حكاية أندرو، لكن الحقيقة عايزة أقف عند نقطة معينة واتكلم فيها مع حضراتكم. النقطة دي ان هو المعاملة الحلوة مع الناس. يعني هو هنا كان بيتعامل مع الناس اللي شغال عادي في شركة واحدة وبتاع، لكن احنا يعني بنعامل بعض في حياتنا بقى العادية بعيدا عن الشغل. احنا محتاجين ازاي نتعلم وازاي نتعامل مع اللي حوالينا. محتاجين نتعلم سر العلاقات الناجحة. طبعا انا هنا بتكلم على الناس الاسوية. يعني في ناس البعد عنهم بصراحة يعني مكسب، انما انا هنا بتكلم عن الناس اللي هم يهمونا واللي غاليين علينا. فبيقولك ايه بقى؟ بيقولك اربع خطوات عشان تبقى في علاقة كده جميلة والناس تحبك وانت تحبهم والكلام ده. اول حاجة ابتسم دايما دايما كده، يكون على وشك ابتسامة خفيفة للي تعرفه واللي ما تعرفوش. يعني مش لازم تعرفه مثلا تروح تضحك له، لا عادي يعني القريب والغريب. في ناس بتستغرب الموضوع ده بس الحقيقة هو ليه يعني سحر كده. رقم اتنين، افتكر حاجة مهمة جدا وهو اسم الشخص. يعني اسم الشخص اللي انت بتتكلم معاه دايما. احنا كانوا بيقولوا لنا لو عايز حد مثلا يعني يعجب بيك كده من المقابله الاولى احفظ اسمه، اقعد اقول له يا فلان انا رايي في الموضوع ده ايه، طب انت رايك في الموضوع ده ايه يا فلان، وتقول له باسمه. ده كده يخليه يعني يخليه يحبك اكتر. كمان للناس اللي هم بينسوا الاسامي بسرعه، فيقول لك اول ما يقول لك الاسم تروح انت تقعد تردد بقى فيه وانت ايه رايك وبتاع والكلام ده. فدي حاجه مهمه جدا وحلوه. وحتى احنا دايما في المدرسه زمان واحنا صغيرين كده لما المدرس يقول على اسمنا كده ويقعد يقول بقى امثله وبتاع تلاقينا احنا ايه قاعدين الفرحه مش سايعينها. فالحقيقه احنا بنفرح كبار صغيرين بنفرح بالحاجات البسيطه دي. رقم 3، كن مستمع جيد. الناس يعني الناس عندها كلام كتير عايزه تقوله وعندها اهتمامات وعندها انجازات عايزه تتكلم عنها، فبيفرحوا جدا لما يلاقي حد عايز يستمع ليهم ومهتم باللي عندهم ايه. فمفيش يعني حاجه هتكلفك كتير لو سمعت بس صاحبك ولا حد قريب منك، تسمع له مشكله، تسمع له حكايه هو مبسوط بيها، مش هتكلفك كتير يعني حبه من وقتك كده. رقم 4، اتكلم في الموضوعات اللي قدامك بيحبها. اي حاجه اللي قدامك يعني مهتم بيها او بيحبها اعرف عن الموضوع ده واتكلم فيه وعرفه انك عارف انه مهتم بالحاجة دي. واهم حاجة ان احنا نحترم الاهتمامات والرغبات بتاعت الناس اللي حوالينا، يعني ما نقعدش نتريق عليهم ونقول لا التفاهة دي، انت مش عارفة مالك تافه كده ليه، ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها دي، لا انت شكلك مش نافع. يعني بلاش نحكم اصلا ونسيب كل واحد في حاله. يعني كل واحد مهتم بحاجة معينة هو بيحبها عنده شغف ليها، خلاص ملناش دعوة. الأربع خطوات دول إن شاء الله يعني يضمنوا لنا علاقة سوية ومريحة. وتاني بكرر أنا بتكلم عن الناس اللي إحنا بنحب قعدتهم، الناس القريبين مننا مش اللي هم بعدهم وخسرتهم مكسب. إحنا سألنا سؤال وعلى الفيسبوك على صفحة راديو تسعينات اف ام وقلنا ما هو معنى كلمة الفقر بالنسبة لك وإمتى يكون الإنسان فقير. طبعا لقينا تعليقات حلوة جدا جدا، تعالوا نقرأ بعضها كده. يعني عندي مثلا ميدو رحيم بيقول الفقير فقير بجهله، فقير بأخلاقه، فقير بصفاته السيئة. صح يا ميدو عندك حق. عندي بطوط أحمد بتقول الفقر فقر الأخلاق. عندي أميرة أحمد بتقول الفقر في عدم الحب لكل حاجة، حب الخير للغير، حب النجاح للغير، وفقر الأخلاق. صح، برافو عليك يا أميرة. عندي نشوة الفيومي بتقول الفقير فقير المشاعر والإحساس بالناس اللي حواليه. صح، ودي بنلاقيها كتير دلوقتي. يعني ما تلاقيش حد قريب قوي وحاسس بيك وحاسس بالتعب اللي انت فيه او حتى بالفرحة، مش لازم بالتعب. يعني عندي فاطمة الليثي بتقول الفقر فقر كرامة وحنية. صح، عندي مهاب احمد بيقول الفقير فقير عقل وفكر واخلاق. صح، واتكلي على عقل دي لان في ناس كتير بتبقى عقلها ده نايم مش في الخط خالص ومش بيحاولوا ان هم يطوروا من نفسهم ومش بيحاولوا ان هم ينموا من قدراتهم. عندي هايدي بتقول الفقر فقر طموح، فقر ثقه بالنفس، فقر شجاعه، فقر عطاء. حلو قوي العطاء ده، احنا كنا لسه بنتكلم من شويه بنقول ان احنا ندي وقت لأصحابنا وحبايبنا وأهلنا طبعا على رأسنا من فوق، نديلهم وقت إن إحنا نسمعهم ونشوف إيه اللي تعبهم أو إيه حتى اللي مفرحهم. عندي ألاء السيد بتقول فقر فقر الفلوس، المشاعر والتوفيق وعدم راحة البال. فعلا يعني مش كل الناس عندها راحة البال ومش كل الناس موفقة في الكلام ده. وطبعا معظم التعليقات كلها يعني كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده، فقر العلم، ومحدش جاب سيرة الفلوس خالص. وفعلا يعني الفقر مش بس فقر فلوس، لا ده فيه فقر حاجات كتيرة جدا. بكده تكون خلصت حلقتنا، ويا رب تكون حلقة النهاردة خفيفة على قلوبكم وأكون أفدتكم بمعلومة ولو بسيطة. نتقابل إن شاء الله المرة الجاية على خير. كنت معاكم ياسمين سامي في ضد الكسر على راديو تسعينات اف ام، وأقول لكم مع السلامة.
اللي بيحيني أيام.